ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احييكم وابدا معكم بثنا لامسيه الجمعه الموافق 27 مارس للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشره الاخبار مع برامج اخرى متنوعه. في البدايه اقدم لكم نشره الاخبار واليكم العناوين. وضع إنساني صعب بإقليم النيل الأزرق، ومناشدة للمنظمات بالتحرك العاجل لإنقاذ المدنيين. إضراب الباصات السفرية يسبب اضطراب في حركة العائدين بمعبر أرجين بالولاية الشمالية. النازحون بولايات كردفان بلا مساعدات إنسانية ووضع إنساني سيء، ومحاصيل الذرة والقمح ترتفع بولاية الجزيرة. آلاف النازحون بمعسكر مرتالة بطويلة يفتقرون لأبسط مقومات الحياة، ودعوات لتدخل إنساني عاجل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت السلطات في إقليم النيل الأزرق إن الأوضاع الأمنية باتت مستقرة بالإقليم، وقرت في ذات الوقت بتدهور الأوضاع الإنسانية جراء المعارك التي دارت في الكرمك والمناطق التي حولها، وأكدت نزوح المدنيين إلى الدمازين وآخرين إلى دول الجوار. وقال سيف النصر الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم النيل الأزرق لراديو دبنجة إن الأوضاع الأمنية في الإقليم تشهد استقرار كبير، مؤكد سيطرة القوات المسلحة السودانية الكاملة على مناطق الإقليم. وأضاف سيف النصر الناطق الرسمي لحكومة إقليم النيل الأزرق لراديو دبنجة قائلا
الأوضاع الأمنية في الإقليم مستتبة تماما، وفي محافظة الكرمك ومحافظة باو ومحافظة التضامن ومحافظة الدلماحي وجيسان الأمور مستقرة تماما، والقوات المسلحة مسيطرة على الوضع تماما وتمتلك زمام المبادرة. ليس هناك ما يشغل بال الناس سوى هذه الإشاعات الكبيرة لتطلق قروف وميليشيا الدعم السريع لمواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بآخر التطورات الإنسانية عقب المعارك التي دارت في الكرمك، أقر سيف النصر بأن المدنيين هم الأكثر تضررا من النزاع، وأشار إلى وقوع انتهاكات شملت النهب والسرقة، ما دفع أعداد كبيرة من السكان إلى النزوح نحو مدينة الدمازين ومناطق أخرى آمنة، ولجوء بعضهم إلى أثيوبيا. ووصف الوضع الإنساني في الإقليم بأنه صعب للغاية في ظل نقص في الغذاء والمأوى والخدمات الصحية، وأوضح أن مراكز الإيواء في الدمازين تعاني من ضغط كبير نتيجة تزايد أعداد النازحين. وأضاف سيف النصر الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم النيل الأزرق لراديو دبنجة
طبعا الوضع الإنساني هو وضع إنساني يعني صعب جدا، نواجه مشاكل كثيرة في الغذاء والكساء والإيواء وتدخل في الخدمات الصحية. الآن النازحين اللي وصلوا الدمازين تم إيواءهم في معسكرات الإيواء، وأكيد طبعا العدد ده عدد كبير فوق حجم أو فوق القدرة حقة هذه المعسكرات اللي أصلا فيها لاجئين عادوا أو عايدين من دولة جنوب السودان ومن دولة إثيوبيا.
من جهتها أعلنت غرفة طوارئ النيل الأزرق عن وصول 73,406 نازح إلى مدينة الدمازين والمناطق المجاورة، أغلبهم من النساء والأطفال. وأوضحت الغرفة أن النازحين يواجهون أوضاع إنسانية حرجة ونقصا حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وقالت أن مراكز الإيواء تشهد اكتظاظا كبيرا مع تدهور الخدمات الصحية وارتفاع مخاطر انتشار الأمراض. وأكدت غرفة الطوارئ أن حجم الأزمة تجاوز قدرات الاستجابة المحلية، ودعت إلى تدخل عاجل ومنسق من المنظمات الوطنية والدولية والوكالات الأممية لتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة. قالت الأمم المتحدة إن الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة والضربات الجوية بولاية كردفان تعطل ممرات النقل الرئيسية بما في ذلك طرق الإمداد المؤدية إلى مدن الأبيض والدلنج وكادوغلي، مما يخلف تداعيات فورية ومباشرة على الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة. وكان 6 أشخاص على الأقل قتلوا يوم الأربعاء عندما استهدفت طائرة مسيرة شاحنة تجارية في منطقة الرهد في ولاية شمال كردفان، وشهدت منطقة سرف عمرة بولاية شمال دارفور أيضا ضربات بطائرات مسيرة وعلى امتداد الطرق الرئيسية تسببت في وقوع إصابات وأضرار بالممتلكات. ناشط نازحون من معسكرات مرتالة للنازحين بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور إلى تدخل إنساني عاجل، وقال النازح حسن آدم لراديو دبنجا إن النازحين في المعسكر يواجهون أوضاع صحية متردية مع انتشار واسع لأمراض مثل الملاريا والالتهابات في ظل نقص حاد في المراكز الصحية والأدوية، وأوضح أن آلاف النازحين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة بما في ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والملابس، إلى جانب غياب خدمات الصرف الصحي مما يزيد من معاناة الأطفال والرضع بشكل خاص. وأضاف النازح حسن آدم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بجب الناس لازال معانين، وما في جهة للآن إنه جاي يقدم لهم أي حاجة من الخدمات. يعني نتمنى إنه المنظمات تقوم بأسرع وقت تجي تلاحق الناس المضطرين، لأنه ناس لا عندهم أغطية، لا عندهم مشمات، لا عندهم دواء، لا عندهم أكل يعني.
وفي إقليم كردفان لم تتلقى معظم الأسر النازحة في ولايات كردفان الثلاثة والبالغ عددهم ما يقارب 2 مليون نازح ونازحة مساعدات إنسانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فإن 91% من الأسر في شمال كردفان و72% من جنوب كردفان و87% من غرب كردفان لم يتلقوا مساعدات، فيما أبلغت معظم الأسر التي تلقت مساعدات بأنها كانت غير كافية لتلبية احتياجاتهم. وحذرت الأمم المتحدة للمرأة من تداعيات كارثية لانعدام الأمن الغذائي على النساء، حيث إن 51% من الأسر النازحة في جنوب كردفان و35% من غرب كردفان قضى أحد أفرادها يوما وليلة كاملة دون طعام خلال الأسابيع الأربعة الماضية. ارتفعت أسعار محصولي الذرة والقمح في ولاية الجزيرة، ووصل سعر الشوال في المتوسط ما بين 150 إلى 140 جنيه، بينما تشهد الولاية انطلاق حصاد القمح بداية الأسبوع. وقال الناشط النور البشير لراديو دبنجا إن زيادة الأسعار هذا العام تعود إلى تراجع المساحات المزروعة نتيجة لموجات العطش التي شهدها المشروع. شهد معبر أرجين بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية اليوم الجمعة أوضاعا إنسانية صعبة للمواطنين السودانيين العائدين إلى البلاد من جمهورية مصر العربية بعد دخول أصحاب الباصات السفرية في إضراب مفتوح بشكل مفاجئ بسبب ارتفاع الضرائب. ووصف ملاك الباصات الرسوم الضريبية بأنها مجحفة وغير مبررة، مما أدى إلى تعطل حركة النقل وتكدس أعداد كبيرة من العائدين في العراء بمحيط المعبر. وأضاف الصحفي والمراقب السمو العبد الجوات في هذا الخصوص:
تفاجأ أصحاب البصات السفرية القادمة من جمهورية مصر العربية عبر معبر أرجين، تفاجأوا بزيادة في قيمة الضريبة للبص الواحد من 180 ألف جنيه إلى 1,500,000 جنيه. رفض أصحاب البصات هذه الزيادة وأضربوا عن الحركة في تلك المنطقة.
يبدأ يوم غد السبت امتحانات الشهادة المتوسطة المؤجلة لولاية الخرطوم للعام 2025 وتستمر حتى 6 أبريل القادم، وبلغ عدد المتقدمين للجلوس للامتحانات 94,220 تلميذ وتلميذة في عدد 682 مركز امتحان. وقالت وزارة التربية والتعليم بالولاية إن التصحيح سيبدأ في اليوم التالي للجلوس لامتحانات المادة، حيث أقيم هذه المرة مركز كنترول وتصحيح في كل محلية. وأوضحت الوزارة أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى التجويد والسرعة للانتهاء من كافة المراحل وإعلان النتيجة بنهاية أبريل حتى يتمكن الطلاب من اللحاق بالعام الدراسي في بدايته. نفذت النيابة العامة بالولاية الشمالية أمر قبض في حق الصحفية هاجر سليمان وترحيلها إلى مدينة بنغولا بسبب بلاغ حول مقالاتها التي تتحدث عن فساد النيابة العامة. وأدانت نقابة الصحفيين السودانيين ترحيل الصحفية في رحلة طويلة للتحقيق معها. وقال الأمين العام للنقابة محمد عبد العزيز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إننا في نقابة الصحفيين السودانيين نرى أن ترحيل صحفية لرحلة برية تستغرق ساعات طويلة بينما كان يمكن التحقيق معها في مقر إقامتها وفقا للاختصاص المكاني هو رسالة ترهيب واضحة تهدف لكسر أقلام الصحفيين. نقولها بوضوح، كصحفيين لسنا فوق القانون ونحترم مقتضيات العدالة، لكننا نرفض تماما تحويل هذه البلاغات إلى بلاغات كيدية والترحيل القسري إلى أداة لاستنزاف الصحفيين ومحاصرتهم. إن تعدد هذه البلاغات مؤخرا يكشف عن نية مبيتة لتكميم الأفواه.
الخبر الأخير في النشرة: قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها رصدت عدد 42 ألف طفل منفصل عن أسرهم، بينهم 5 ألف داخل السودان والبقية في صفوف اللاجئين السودانيين بدول الجوار. وأشارت إلى أن بقية الأطفال توزعوا بين دول المنطقة، حيث تستضيف دولة تشاد نحو 24 ألف طفل، تليها دولة أثيوبيا 7 ألف طفل، ثم مصر وجنوب السودان بنحو 6 ألف طفل لكل منهما، فيما سجلت أوغندا 398 طفل وليبيا 132 طفل وجمهورية إفريقيا الوسطى 129 طفل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-00-4-7-0.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. Oh, oh, oh.
دبنجا تردقوا بشيش دنيا فرندقش والزمان تفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاوري ناس رايب والروق دروبو شاوري ناس رايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 27 مارس عام 2026 وحتتابعون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية في إقليمي النيل الأزرق وكردفان.
الأوضاع الأمنية في الإقليم مستتبة تماما.
جانب من زيارة وفد قيادة تأسيس إلى مستشفى الضعين التعليمي بشرق دارفور.
أترحم على شهداء حادث مستشفى الضعين بكل المعايير وبكل المقاييس. هذه جريمة لا مثيل لها.
وكذلك ستتابعون تداعيات إغلاق الحدود بين تشاد والسودان على الأوضاع الاقتصادية في إقليم دارفور.
معبر أدري الحدودي الذي يغذي كل الشعب السوداني ويغذي الشعب التشادي، فهذا المعبر الوحيد إذا تم غفله سيتضرر منه كل الشعبين الشقيقين التشاديون والسودانيون.
وكذلك الأوضاع الإنسانية للنازحين في معسكرات مرتال بشمال دارفور، هذا بجانب مواضيع أخرى ستتابعونها.
الناس جو أريانين وعفيانين، ما أي حاجة، إنه لازم المنظمات تتحرك برضو للباقي المعسكرات اللي هي جنوب الطويلة.
نبدأ جولتنا من إقليم النيل الأزرق، حيث أكد سيف النصر الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم استقرار الأوضاع الأمنية في أعقاب المعارك التي شهدتها محافظة الكرمك مع تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين الذين وصلوا إلى مدينة الدمازين. للمزيد من التفاصيل حول تطورات الوضعين الأمني والإنساني نستمع لإفادة سيف النصر للجولة.
الأوضاع الأمنية في الإقليم مستتبة تماما، وفي محافظة الكرمك ومحافظة باو ومحافظة التضامن ومحافظة الدلماح وجيسان الأمور مستقرة تماما، والقوات المسلحة مسيطرة على الوضع تماما وتمتلك زمام المبادرة. ليس هناك ما يشغل بال الناس سوى هذه الإشاعات الكبيرة لتطلق قروف وميليشيا الدعم السريع لمواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا يعني ده نهجي معروف وده يا سياسة هم تبعوها في زعزعة الناس وخلق الرعب والخوف في نفوس المواطنين وتضليل الرأي العام بصورة عامة. وضع الأمني ممتاز جدا جدا. طبعا تداعيات المعارك على المدنيين طبعا كبيرة، يعني المدنيين هم أكثر الناس بيتضرروا من المعارك، وتاريخ الميليشيا الجنجويد في إنه هم لا يحترموا حقوق الإنسان ودائما يعرضوا حياة المواطنين وممتلكاتهم للنهب والسرقة. ومصطلح الشفشف هو مصطلح طبعا مرتبط ارتباط مباشر بميليشيا الجنجويد، لذلك طبعا ممتلكات المواطنين يعني معرضة للنهب والسلب. ويعني المدنيين اللي كانوا موجودين في تلك مناطق النزاعات الآن نزحت إلى الدمازين بحثاً عن الأمن وبحثا على الاستقرار في مناطق سيطرة القوات المسلحة. وده برضو بيأكد يعني حاجة مهمة إنه أماكن الجنجويد أماكن غير صالحة للسكن، لذلك المواطنين يهربون دائما يبحثون عن الأمن والأمان في مواقع سيطرة القوات المسلحة. هم النازحين الآن نزحوا إلى مدينة الدمازين وبعض المدن التابعة لمحافظة الكرموك. طبعا الوضع الإنساني هو وضع إنساني يعني صعب جدا جدا، نواجه مشاكل كثيرة في الغذاء والكساء والإيواء وتدخل في الخدمات الصحية. الآن النازحين اللي وصلوا الدمازين تم إيواءهم في معسكرات الإيواء، وأكيد طبعا العدد كبير فوق حجم أو فوق القدرة حقة هذه المعسكرات اللي أصلا فيها لاجئين عادوا أو عايدين من دولة جنوب السودان ومن دولة إثيوبيا. لذلك الوضع الإنساني يعني هنالك تدابير قامت بها حكومة الإقليم عبر مفوضية العون الإنساني وشركائها من المنظمات الدولية والوطنية والمبادرات المجتمعية، بالإضافة لمحافظي المحافظات اللي فيها المحافظات المختلفة. هم الآن يعني بيعملوا في تدابير في إنه يعالجوا الوضع الإنساني في هذه المناطق اللي تم إيواء النازحين فيها. هنالك عدد من المواطنين في محافظة رئاسة المحافظة محافظة الكرموك نزحوا إلى دولة إثيوبيا عبر إقليم برشنغول قمز.
وفي ذات السياق زار قريب الله طناطول النور محافظ محلية الكرموك من جانب الحركة الشعبية قيادة الحلو مواقع النازحين الذين فروا جراء المعارك للوقوف على الأوضاع الإنسانية عقب المعارك.
أنا اسمي قريب الله طناطول النور الملقب يا مولانا، في ناس بعرفونينا بكل
انا بعرف
ناس النسوي كلكم
كلنا عارفينك ما بيعرفك.
انا جيت انا جاي من زنجبار، انا محافظ بتاعكم رفاق. لما عملوا هدف اهو انا جيت وراهم عشان نجي نشوفهم ونشوفكم. الحرب فيه خساره
صح
وفيه كويس، في ذل بموت وفي ذل بيتعوض في ذل بحيه
حسب الأقسام.
انا داير نقول لكم انه انا ما جيت معكم عشان نجي نقول لكم كلام بتاع سياسه، انا جيت نشوفكم وبعد ذاك نشوف وديكم كيف والباقي بعد ذاك حقنا. وانا جيت وبرجع وبجيكم راجع
ان شاء الله.
لسه لو في ناس بنمشي لهم
ان شاء الله،
نتمنى انه ربنا يوفقنا ويوفق عيالنا ديل انه يمشي قدام عشان نحرركم من المستعمر بتاعنا ده. اصلا انتوا ما كان ناس بتاعهم، انتوا ناس بتاعنا. لظروف يا هو خلانا شنو مرقنا، لكن الحمد لله برضو جينا راجعين. انا لسه بقول لكم انه اتوحدوا اتوحدوا عشان هنا ده خلونا نقدر نعين للناس. بعد ذاك انا قبل سميت اتذا المره بيتكلم الحاجات اللي انتم فقدتوه والوضع اللي انتم عايشينه والظروف اللي انتم هسه خاشين فيه شفنا بينا. هنا بنرجع ان شاء الله بنشوف ده شنو بعدين ماشي يحصل معنا. ناس بتاع هو الانسان موجودين معنا هنا برضه بشيلوا.
وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السري انها سيطرت على منطقة الدنكوج المتاخمة لمدينة الأبيض من الناحية الشمالية في اتجاه مدينة بارا. نستمع لجانب من تسجيلات جنود في الدعم السري في المقاطع المصورة التي بثتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
بالله الله اكبر الله اكبر شغل زين الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر هو دنقوج الله تدور توارهم والله الله اكبر.
في في إطار ردود الفعل على القصف الذي استهدف مستشفى الضعين بولاية شرق دارفور، زار وفد من حكومة تأسيس برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد التعايشي مدينة الضعين وبرفقة وزير الخارجية عمار أمون والطاهر حجر، حيث قدم التعايشي التعازي لأسر ضحايا القصف ووقف ميدانيا على حجم الأضرار التي خلفه القصف. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع كلمته.
أولا أسمح لي الأخ الرفيق رئيس الإدارة المدنية طاقم الإداري والطبي لمستشفى الضعين، أسمح لي أولا أن أترحم على شهداء حادث مستشفى الضعين. بكل المعايير وبكل المقاييس هذه جريمة لا مثيل لها، ولكن هي جريمة تشبه تماما جيش الحركة الإسلامية بقيادته العسكرية والمدنية، يشبه تاريخ هذا الجيش الإسلامي الإرهابي، ليس فقط أثناء هذه الحرب ولكن منذ اندلاع الحروب الأهلية في السودان. هذه جرائم تحدث باستمرار، وهي جرائم ممنهجة ومقصودة ومتربسين بالاستمرار فيها. هذا المستشفى زي ما تفضل المدير الطبي، زي ما تفضل رئيس الإدارة المدنية، ليس فقط مستشفى يقدم الخدمات الطبية لولاية شرق دارفور، هو تقريبا بيقدم الخدمات الطبية لمعظم ولايات غرب وشمال كردفان ومعظم ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور، بالإضافة إلى غرب دارفور، بالإضافة إلى جزء من المواطنين في حدود دولة جنوب السودان. إحنا في حكومة السلام ملتزمين للعمل مع شعوبنا يوم بيوم. المستشفى تعرض لدمار كامل وطلع من الخدمة، ولكن ده بيزيدنا إصرار إنه واحدة من أهم أولوياتنا الراهنة في مجلس الوزراء مع الرفيق وزير الصحة هو إعادة الحياة لمستشفى الضعين. طبعا العقوبات الجماعية اللي بيستخدموها الإسلاميين الإرهابيين وجيشهم لن تثنينا من شيئين مهمين. هذه الحرب فرضت على السودانيين جميعا من الإسلاميين، وهذه الحرب استمرت وتستمر بإصرار نفس الجماعة نفسها. هذه المآسي الإنسانية اللي تولدت أثناء الحرب، نحن في حكومة السلام في تحالف تأسيس لن تثنينا من التزامنا القاطع بضرورة إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل والكامل والعادل في السودان. هذه هي ليست مسؤولية. أي إنسان دخل المستشفى ده بيشعر بالغضب وبيشعر بالحزن، ولكن الغضب والحزن نحن في تحالف تأسيس لن يثنينا من موقفنا الاستراتيجي والمبدئي من ضرورة إيقاف هذه الحرب وإيقاف جميع الحروب في السودان ومعالجة الظلامات التاريخية وتحقيق السلام المستدام والشامل في هذه البلد، وتكون هذه الحرب هي آخر الحروب. هذه رسالة مهمة أنا أقولها لشعوبنا، للشعب السوداني، وأقولها للمجتمع الدولي والإقليمي. النقطة نمرة 2، الجماعة الإرهابية جماعة خرجت عن المألوف في الصراعات وطبيعة الصراع في السودان، وهي جماعة الآن تمارس انتقام ممنهج ضد مدنيين وشعوب تسميها هي حواضن، سواء كان في مناطق حكومة تأسيس أو ضد مواطنين في مناطق سيطرة الجماعة الإسلامية تحت قوانين الوجوه الغريبة. المجتمع الدولي مطلوب اليوم قبل الغد أن يمضي في الإجراءات بتاع تحجيم هذه الجماعة، لأن هذه الجماعة سوف تمثل خطر فعلي ليس فقط في السودان بل في الإقليم. نحن مستمرين بالتزام قاطع بمحاربة جماعة الأخوان المسلمين والحركة الإسلامية الإرهابية. احنا صنفناها كجماعة إرهابية قبل أن يصنف العالم، لأنه نحن بنعرف ما هي الممارسات الفعلية لهذه الجماعة منذ 89.
وفي السياق ذاته وجه الطاهر أبو بكر حجر عضو المجلس الرئاسي بحكومة السلام رسالة إلى المواطنين قدم فيها تعازي قيادة حكومة تأسيس لضحايا القصف. للمزيد من التفاصيل نتابع كلمته.
أنا أول حاجة بحصر حديثي في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أنا ببلغكم تحية وتعازي الرفيق محمد حمدان دقلو رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الهيئة القيادية وقائد الدعم السريع، تعازي خالصة باسمه وباسم الرفيق عبد العزيز الحلو نائب الرئيس ورئيس الحركة الشعبية ونائب رئيس الهيئة القيادية باسمهم إلى آخر زول في تأسيس الموجودين هنا والموجودين خارج المكان هنا في أي مكان في السودان باسمهم جميعا، أصالة عن نفسنا الناس الموجودين والما موجودين كلهم. أنا بشكر السيد رئيس الوزراء وكل حاجة قالوه الوزراء والسيد رئيس الوزراء أن احنا حنكون ملتزمين بها تماما، وإن شاء الله يعني أن احنا ما دارين نتكلم، لكن الشهداء ديل أنا أفتكر أنه ما عندهم مقابل، المقابل بتاعهم حاجة واحدة بس، أنه نوجد لهم دولة يعني ما في مقابل غير كده للناس ديل. الناس ديل قالوا عنهم أي كلام، الإرهاب والممارسة وكده. أنا كنت بعرف أنه الحركة الإسلامية عندهم يعني سلوك سيء، لكن والله ما كنت أعرفهم لهذه الدرجة، يعني أنه يستهدفوا مستشفى، وما أي مستشفى، مستشفى ممكن يعني في ظروف قايم بعمل ويعني جزء من السودانيين وفي معاناة، بدل الدعم رسلوا لهم الصاروخ. أنا ممكن أكون كنت في العسكرية فترة طويلة، لكن حتى الآن ما قادر أقيم الموضوع ده بالحجم بتاعة الخسائر من الطابق الثاني لحد هنا بالدانات، نوعية الدانات اللي ضربت هذه الله. وإن شاء الله نقدر نتعاون كلنا مع بعض ونقدر نعمل الحاجة اللي نقدر نعمله إن شاء الله. شكرا لكم، كتر خيركم على الاستقبال والضيافة. شكرا.
في أعقاب إعلان السلطات التشادي إغلاق الحدود بين السودان وتشاد على خلفية الاشتباكات التي شهدتها المنطقة ووصول القصف إلى داخل الأراضي التشادية، تفاقمت الأوضاع المعيشية في المناطق السودانية الحدودية خاصة في ولايات غرب دارفور. ولمزيد من التفاصيل حول تداعيات هذا القرار على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة، نبقى مع إفادة الناشط النذير الفوجة رئيس مبادرة شباب من أجل إنقاذ الجنينة.
ونشكركم على الاستضافة والمداخلة. التوترات التي حصلت مؤخرا والتي أدت إلى قفل الحدود وخصوصا معبر أدري الحدودي الذي يغذي كل الشعب السوداني بدون فرز ويغذي الشعب التشادي بدون فرز، فهذا المعبر الوحيد إذا تم غفله حتى لو كان ليوم واحد سيتضرر منه كل الشعب أو كل الشعبين الشقيقين التشاديون والسودانيون، لأنه في تبادل تجاري مربوط بين البلدين، والمستفيد الأول هو المواطن سواء كان تشادي أو سوداني، والمتضرر الوحيد هو المواطن من الجانبين. فالآن كل مجتمع دارفور وكردفان يريدون الذهاب إلى تشاد بغرض العلاج بعد قصف وتدمير مستشفى الضعين من قبل الجيش السوداني الذي ما راعى لحرمة المرضى ولحرمة المواطن ولحرمة الأطفال. فهذا المستشفى الوحيد الذي يتعالج فيه كل الشعب السوداني، والآن هو خارج الخدمة بسبب الدمار الذي حصل له. فالبديل الوحيد الآن بيجي للشعب السوداني عامة هو الذهاب إلى تشاد للعلاج، فكل إقليم دارفور وإقليم كردفان ما لاقين طريقة للدخول إلى تشاد بغرض العلاج والتجارة. فنتمنى من الإخوة التشاديون فتح كل الطرق بدون قيود من أجل العلاقة الكبيرة بين الشعبين الشقيقين، ومن أجل العلاقة الأسرية التي تربطنا بهم. من هنا أنا برسل رسالة مناشدة للإخوة التشاديون، يجب مراعاة ظروف المواطن المغلوب على أمره، فالمواطن جل احتياجاته مربوطة بفتح هذا المعبر، سواء كان المواطن التشادي أو المواطن السوداني، فكل تضرر، ويجب رسم ووضع خطة مفيدة وحاسمة من أجل المحافظة على أمن الحدود عليه، بدل من أن يتم غفله. فيجب فتح هذا المعبر بأسرع ما يمكن، حتى يستطيع المواطن مزاولة حياته اليومية بصورة مريحة، ويسود فيها المحبة والتواصل والتعاون بين البلدين. فنحن برضو كذلك في مبادرة شباب من أجل إنقاذ الجنينة نناشد الإخوة التشاديين، وبهذا وهذه المبادرة الشبابية التي لها علاقة قوية مع كافة الشباب التشادي، ندعو الحكومة التشادية وفتح المعابر لانسياب التجارة بين البلدين، والزيارات الأسرية والزيارات المرضية والزيارات الثقافية والزيارات الرياضية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء من سوداننا الحبيب ومن تشادنا الحبيب.
تشهد معسكرات مرتال للنازحين بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور أوضاع إنسانية حرجة، وسط شكاوي من غياب أي تدخلات إنسانية تذكر لتخفيف معاناة النازحين. للمزيد حول تفاصيل الوضع داخل مخيم مرتال نستمع إلى إفادة النازح حسن آدم ضمن جولة السودان.
الأمراض منتشرة، يعني جوها نسلها وجوها والتهابات كثيرة جدا، وما في أدوية. يعني المراكز الموجودة إنه شبه في قرابة 4 مركز، الأقد انتهى والأقد بعمله بتاع 3 شهور، ودرمي برضو أدوية ما كافية وكده. يعني بجد الناس لازال معانين، وما في جهة للآن إنه جاي يقدم لهم أي حاجة من الخدمات. يعني نتمنى إنه المنظمات تقوم بأسرع وقت، تجي تلاحق الناس المضطرين، لأنه ناس لا عندهم أغطية، لا عندهم مشمات، لا عندهم دواء، لا عندهم أكل، يعني لا عندهم حاجة إنه يقدروا يجيبوا المياه، ما عندهم أي وسيلة. يعني بالرغم منظمات جايين مارين، لكن ما بقدروا إنه يعني إنه بجوا بقودهم المضطر عشان ما يسمعوا منه الطلبات شنو وكده. يعني نتمنى انه من جهات المسؤوله وعلى راسهم اللي هي السلطه المدنيه لازم يقوموا بدور فعال، وانه يدوا مساحات واسعه للمنظمات، لازم يلحقوا للناس المتضررين، لانه الناس هسه غرابا 8 شهور، يعني ما عندهم يعني ولا الزيت ولا الايش ولا البصل ولا يعني كله فاقدين تماما. الناس جو أريانين وعفيانين، ما إنه أي حاجة. إنه لازم المنظمات تتحرك برضو للباقي المسكرات اللي هي جنوب الطويلة، لأنه عدة مرات كمان يجوا يعملوا شكل استبيان، يعني مثلا إنه محتاجين لشنو وعارة، وليه الناس منظمات ما بتجيكم تعملوكم هنا، لكن كمان لما يرجوا ما في حاجة بيجينا، لأنه الآن إنه الناس تتبرزن في آراء، ما عندهم مراحيط، ما عندهم مياه، ما عندهم حاجة لبنقلبه، ما عندهم حاجة لبنقلبه، فدي كلها يعني دي كلها أمور متراكمة. يعني وعلى رأسهم مسكرات مرتال بشقيها اللي هي هلت ودجوغة خاصة، وهلت مسكر رحمي لكار، دي المعاناة مشدة معانا. يعني هاي نسأل الله السلام، ونتمنى إنه رسالتنا تلحق لهنا. أيضا برضو فيها حرائق بتقوم، والناس ما عندهم حاجات الطفاء عشان انه يقدروا يطفوا النار وكده. يعني النار يمن ده كمان كتير جدا في كل هنا، هيقوم والبلد حجر، يعني ما في تراب عشان انه ناس يطفوا، وآليات التدفئة النار برضو ما في. الشيء الثاني عندنا موضوع بتاع معوقين، للآن ليومنا هذا برنامج بتاع معوقين ما في اي جهة من الجهات عشان يقوم برضو، وكل بيت وكل هنا تلقى معوق، لأنه يدينه مقطوع، إما ما عنده عيون، إما ما عنده، إما ما قادر لنا، وما أعرف المسألة دي برضو من شنو. يعني برضو ما في أي جهة بقوم يعني إنه زي ما بقوموا لباقي مسكرات عشان يقوموا يعملوا رعاية برضو خاصة للمعوقين وللناس اللي إنه فاقدين الأسر برضو. يعني فدي حاجات كثيرة جدا، يعني من المنظمات اللي بتقوم بعملها لازم تباشر في كل الخطوة تانية.
قبل الختام المستمعين الأفاضل، نبقى مع شاهر محجوب القيادي المدني بالولاية الشمالية حول ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمحروقات في الولاية.
مع تداعيات الحرب الإيرانية ارتفعت أسعار المحروقات بصورة عامة في السودان بنسبة 15% من السعر الأساسي. عليه ترتبت أسعار سالبة في كل الخدمات وكذلك في النقل، يعني المواصلات تأثرت بصورة مباشرة وحدثت زيادات كبيرة في المواصلات بالذات الباصات السفرية والشرائح بنسبة 30%. الوقود زادت بنسبة 15% لكن المواصلات بصورة عامة زادت بنسبة 30%، مما زاد مرخاء يعني معاناة الناس مع العيد وفتح الجامعات ومشاكل عديدة جدا جدا. وترتب عليه برضو الأسعار السالبة في النقل مما يزيد الأسعار السلعة الضرورية كلها، جميع الأسعار حتزيد من السلعة من أدوية وغيره من المنتجات كمدخل أساسي. فهذه إشكالية كبيرة جدا جدا، والشعب السوداني بصورة عامة يعني بعد الحرب يعني من الحرب الناس بتعاني معاناة شديدة. على المعاناة مع رمضان مع العيد زيادات الوقود فتح المدارس أشياء كده تتراكم مع بعض بصورة سنوية من عند يعني الإنغاز. المدارس دائما تفتح مع العياد، فالأسرة بتكون يعني دائما ترتب عليها أعباء كثيرة، أعباء العيد، أعباء المدارس، أعباء النقل والسفريات للأبناء للجامعات وغيرها.
بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم الجمعة. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم. حلقة الليلة إحنا بنناقش فيها إغلاق مضيق هرمز في ظل التصعيد المتبادل في حرب الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. طبعا مضيق هرمز يعد واحد من أخطر وأهم الممرات المائية والاستراتيجية لحركة التجارة الدولية وتدفق النفط، وبتمر عبره نسبة كبيرة من سلاسل الإمداد الإنسانية، وبالتالي يضع العالم أمام تحديات خطيرة بسبب إغلاقه، ويطرح تساؤلات جوهرية حول كيف يمكن أن تنعكس أي اضطرابات فيه على الاقتصاد العالمي وعلى الدول الهشة اللي بتعتمد بشكل كبير على الاستيراد. والسودان واحد من الدول اللي بتواجه واقع اقتصادي ومعيشي وإنساني معقد جدا في ظل الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع واللي استنزفت كل موارد الدولة، وبالتالي أي ارتفاع في أسعار الوقود أو اضطراب في سلاسل الإمداد يمكن أن يضاعف من الأوضاع أو يفاقم من الأزمة اللي بواجهها المواطن السوداني بشكل يومي. لمناقشة هذه الأبعاد الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية وتأثيراتها على السودان، يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي.
أنا سعيد جدا أنه أكون اليوم في ضيافة الأستاذ سليمان سري وفي ضيافة المستمعين في راديو دبنجا. الراديو الحقيقة هو محبب إلى نفسي جدا، يعني لأنه هو يعني قادر إنه يخش أي بيت ويخش أي مجموعة وأي مجتمع السوداني. فأنا أفتكر إنه مرحب بكم، وأنا سعيد جدا أكون اليوم في ضيافتكم، وإن شاء الله نقدر نقدم إفادات في ظل المتغيرات السياسية والوضع السياسي الراهن على مستوى الدولي والإقليمي والداخلي. شكرا جزيلا وشكرا لكم.
وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي.
شكرا راديو دبنجا والتحية للسادة المستمعين.
أهلا بكم ومرحبا بكم في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم. ونبدأ بك دكتور عبد الناصر لتوضح للمستمع الكريم الأهمية الاستراتيجية والأمنية والسياسية لهذا المعبر والتحكم فيه من قبل الحرس الثوري الإيراني، في حربه ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية بالتأكيد لها تأثير كبير جدا، باعتبار أنه زي ما تكلمنا عن مسائل التصدير ووصول النفط والغاز والمنتجات في الممرات المائية، وكيف شفنا أنه الآن المؤسسات الدولية في الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين وكل المؤسسات المهتمة بمسائل الإغاثة والمساعدات الإنسانية أشارت لأنه هذه الأزمة في الممرات المائية في منطقة هرمز والبحر الأحمر هي تسبب في أزمة كبيرة وفجوات غذائية في بالذات المناطق المتأثرة زي ما ذكرت مؤسسة الأمم المتحدة في السودان وفي مناطق النزاعات الكثيرة مثلا في السودان وفي غيرها من المناطق. أفتكر أنه ده أيضا حيأثر تأثير شديد، وأيضا أنه بالضرورة طبيعة العلاقات الإيرانية السودانية، كيف أنه إيران هي واحدة من أهم الممولين للجيش السوداني في مسائل الأسلحة والدعم اللوجستي وخاصة فيما يتعلق بالمسيرات، وكذلك على الجانب الآخر أيضا اهتمام يعني الإمارات العربية المتحدة هي داعم أيضا لمسألة داعم لقوات الدعم السريع ينطبق عليها الفعل تماما كما الجيش السوداني في مسألة الأسلحة والمسيرات والدعم اللوجستيك وعلى مستوى الدعم الدولي. فأنا أفتكر إنه الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية هي حتعمل نوع من الانكفاء، انكفاء الدول دي على ذاتها، يعني بمعنى إنه أصبح الآن حماية أمنها وشعبها ودول اقتصادياتها هو مقدم على أي مساهمة وأي دعم خارجي فيما يتعلق بالملف السوداني، وده في الإطار الإقليمي وبنعني به الدول سواء كانت الدول هي المساندة للجيش السوداني وهو الدول التي مساندة إلى الدعم السريع. وهنا بنقول والله رب دار نافعة، ونتمنى أنه نحن كسودانيين أنه نغوي إرادة الحل الداخلي وكلنا نعمل في أننا بالضرورة إيجاد حل داخلي للحرب والأزمة السودانية الكارثية في ظل هذا الوضع الإنساني المأزوم. بالتأكيد أنه الأزمة الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة هي توسعت بشكل كبير وعملت كثير من الآثار ممكن يكون أثرت على الاقتصاد العالمي. واحدة من أهم الحاجات اللي هو مزالة مضيق هرمز اللي هو الممر المهم والأساسي، باعتبار أنه كثير من أكثر من حوالي أكثر من 20 إلى 25% من مرور الغاز يتم بهذا المضي، وأيضا البترول نفس النسبة بتاعت البترول والنفط يمر بالمنطقة دي. فنحن نفتكر إنه إيران يعني وتوجده من استراتيجية الحرب إنه استغلت مزالة مضيق هرمز في إنه استغلته في إطار صراع مع أمريكا والولايات المتحدة، وأنه حققت نوع من السيطرة على المضيق بحيث أنه عملت فيه إغلاق وحركة مرور بشكل العبور بشكل خاضع لشروطه، بمعنى أنه إيران لم تغلق المضيق وحركة المرور والتبادل التجاري في العالم، إنما أخضعت هذه المسألة لطبيعة العلاقات ومصالح الدولية والتبادل التجاري فيما بينه وبين الدول. ويمكن الغرب الجغرافي لمزالة المضيق وهذا الموقع الاستراتيجي لإيران وملكيتها لكثير من الجزر في المنطقة جعلها أنه تحقق أهدافها بأنه تحكمت شيئا ما في مزالة المرور عبر مرور السفن في مضيق هرمز. ممكن إيران حولت المضيق إلى ورقة ضغط بأنه أصبحت تتحكم في نظام العبور وعملت شبه شروط لمزعلة الملاحة في العبور، ما أصبحت هي متاحة لجميع السفن بينما أصبح العبور يتم وفقا لقواعد وشروط وضعتها إيران وتنفذها بشكل صارم، وده وفقا لطبيعة تحالفاتها وعلاقاتها فيما بينها وبين الدول التي تمر السفن عبر المنطقة. ممكن نقول إنه في تنسيق يجب على يعني السفن ذاتها والتواصل مع الجهات بيتم عبر جهات وسيطة عندها علاقة بالحرس الثوري الإيراني في تقديم لمستندات تشمل ملكية السفينة وإلى أي بلد تنتمي والبضاعة التي تتحمل يعني موجودة في ظهر السفينة والوجهة وأيضا الطواغم، لأنه ده طبيعي لأنه المسألة خاضعة لمسألة التصنيف لفحص السفن بناء على علاقة إيران وعلاقتها مع الدول التي بترى إنه بتحقق عليها نوع من الخطورة في السفن المرتبطة بأمريكا وإسرائيل أو الدول التي تساند هذه الدول. كذلك في المسألة برضو مسألة الرسوم، يعني إنه إيران بتفرض رسوم للحماية وللمرور تبلغ حوالي 2 مليون دولار لكل ناقلة نفط أو غاز، ومسألة الدفع أو تسديد استغنت عن مسألة الدولار كعملة متداولة في العالم وأصبحت تستخدم اليوان الصيني أو العملات الأخرى موازنة ممكن تكون الروبل الروسي مقابل توفير العبور الآمن للسفن. ده كله إنه الوضع الجغرافي جيوستراتيجي جغرافي هو استغلته إيران، لأنه الموقع بتاع مضيق هرمز هو موقع مناسب وفريد جدا، يعني إنه إذا علمنا إنه عرض المضيق في أطيق نقطة له حوالي 33 كيلومتر فقط، مما يجبر السفن على المرور ضمن قريب من مرمى نيران الصواريخ والمسيرات والأسلحة الإيرانية على طول الساحل الجبلي الوعر والجزر الاستراتيجية مثل الجزر الكثيرة. وهذا المضيق عنده أهمية باعتبار أنه 20% من النفط العالمي أو أكثر بقليل، ولا يوجد إلى الآن بديل جغرافي يمكن أن يعمل كبديل في مجال تصدير النفط والغاز، مما ذكرت أنه أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار النفط وتضخم عالي واضطراب في الدول المستقبلة للنفط. التحدي الأمني اللي هو أكثر تعقيدا في البحر الأحمر، إيران تمتلك قدرات عسكرية أيضا متفوقة وعندها حلفاء الحوثيين أيضا ممكن يكونوا بيعملوا نوع من إذا كان البحر الأحمر كخيار آخر أيضا فيه بعض المهددات، ولا ننسى أيضا وجود شيء ما الحركات والتفلت الأمني وممكن أيضا بثور أو مجموعات من الشباب الصومال في تلك المنطقة بيمثل تحدي أكثر تعقيدا. يعني
دكتور وائل الفهمي، أهلا ومرحبا بكم مجددا، وما مدى تأثير إغلاق مضيق هرمز في حركة الملاحة وناقلات النفط والغاز واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد بشكل عام، وتأثير ذلك على السودان بشكل خاص؟
بالنسبة لمضيق هرمز، الحرب الدائرة فيه ستؤدي إلى ارتفاع مهول جدا في الأسعار، قد تتجاوز $100 للبرميل بالمقارنة مع استهلاك 21 مليون برميل يومي عالمي. وسيطرة مضيق هرمز على حوالي 20-25% من تجارة النفط ومشتقاته، ده بوريك يعني أكثر من خمس الإنتاج العالمي والتجارة العالمية من خلال هذا الممر سيؤدي إلى حجم كبير جدا من الكوارث، خصوصا بالنسبة للدول المتقدمة أو بالنسبة للقارات المتقدمة اقتصاديا كآسيا وأوروبا. بالنسبة للسودان، طبعا ارتفاعات الأسعار هتؤدي إلى تفاقم مشكلة الموازنة العامة والعجز الموجود فيه في ظل حرب مستمرة طاحنة مستهلكة طبعا لموارد كثيرة جدا، بالإضافة إلى يعني هتؤدي إلى تفاقم العجز التجاري بميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وأيضا وانعكاس هذه العجوزات على تدهور سعر الصرف وكارثة التضخم والضغط المعيشي على المواطن نتيجة لتدهور القوة الشرائية للجنيه السوداني داخليا وخارجيا. الوضع المحير بالنسبة لي أنا هو للسودان. السودان بتحيطه أربع دول نفطية، ليبيا، تشاد وجنوب السودان، لكن العلاقات بتاعته مع تشاد وليبيا مثلا ما طبيعية، بسبب إنه تشاد وليبيا يكاد يكونوا فضاءات لوجستية للإمدادات العسكرية للميليشيا يعني، بالإضافة لأنه ما متوفر حتى بنيات أساسية مقللة للتكاليف بين السودان وهذه الدول، كما هو بالضبط حاصل مع جنوب السودان. جنوب السودان أيضا ما ممكن يستفاد منه، رغم أنه كمية ما ينتجه يكاد يكون مساوي لما يحتاجه السودان من استهلاك يومي، لكن مشكلة الجنوب، بترول الجنوب، هو أنه مصمم بطريقة معينة تمر خلال أنابيب إلى ميناء بشائر ومنه للصادر مباشرة، يعني لا يمكن للسودان استفادة منه. حتى لو كان ممكن للسودان استفادة منه عبر المصفى بتاعت الجيلي، فمصفى الجيلي مدمرة تماما، ما بتقدر تعمل الحكاية دي. ما في أمام السودان غير السعودية في الحالة دي، لكن برضو ما فيش لا أنابيب بترول ولا سفن كبيرة بالنسبة لجمهورية السودان تستطيع أن تشتري البترول من الخليج مباشرة أو تشتري مشتقاته من هناك، فما في غير إنه تشتري من السوق العالمي الحايم في البحر الأحمر يعني بالسعر العالمي، هينعكس مباشرة على الأسعار الداخلية والمستوى المعيشي بتاع السودان داخليا ومستوى النشاط الاقتصادي اللي موجود في الداخل وسرعة الإعمار المطلوبة، خاصة وإنهم وسرعة الاستقرار الاجتماعي التي تنادي به الحكومة بعودة اللاجئين والنازحين داخل السودان وخارجه. الوضع المحير ده للسودان رغم أنه هو بعيد من منطقة الحرب في هرمز، إلا أنه ما قادر يستفيد من الحكاية من وضعه الاستثنائي بين هذه الدول الأربع النفطية يعني. وممكن هو ذات السودان ممكن يكون نفطي يعني على فكرة، لكن غياب الرؤية التنموية المتقدمة البعيدة النظر هي السبب دلوقتي في الأزمة بتاعته الحالية.
بهذا نصل بكم إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أتقدم بالشكر للدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي وأستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد الناصر علي الفكي على هذه الإضاءة وهذه الإحاطة الشاملة حول هذه الأزمة، وتقبلوا تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.